جديد ترسمه من كل لون بين صغير أو كبير للطاعة يلقاك عون تعطي بالود اليسير تطوي بالحب الظنون مثلك لا نلقى نظير عهدك للمولى تصون جنتك البيت الصغير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أحبابي الكرام، ما زلنا مع القرآن جوه البيت، وزي ما قلت لكم بيوتنا مش هتكون جنة أبدا إلا بعد ما نحقق فعلا القرب من ربنا سبحانه وتعالى. وكل يوم إحنا بنقرب فيه ربنا سبحانه وتعالى إحنا قلوبنا بتتملى سعادة أكتر. بصوا، بقولها لكل الناس وبخاصة أصحاب البيوت متزوجين ومتزوجات، بقولها للأباء والأمهات، بقولها للأبناء. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الأبرار لفي نعيم. هو حد يظن في يوم من الأيام إن النعيم هنا معناه هو نعيم القيامة بس، لا لا، صدق ابن القيم رحمه الله حين قال إن كل إنسان فعلا يعني ينطبق عليه لفظة الأبرار، فهو في نعيم في الدنيا ونعيم في البرزخ ونعيم يوم القيامة. وربنا سبحانه وتعالى ما قال في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة هنا فعلا، والله الحياة الطيبة هنا هي حياة طيبة في الدنيا وحياة طيبة في الآخرة. ولما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة الرعد قوله تبارك وتعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى. ابن كثير رحمه الله في تفسيره كان بيطرح سؤال، هو ما معنى للذين استجابوا لربهم الحسنى؟ استجابوا لربهم أولا معناها حيثما أمر الله بأمر فهم من أوائل الذين يبادرون لتنفيذ هذا الأمر، وإذا نهاهم عن شيء فهم من أبعد الناس عن هذا الشيء، هم استجابوا ربنا سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة أمام الاستجابة دي للذين استجابوا لربهم الحسنى. فابن كثير بيقول إن السلف اختلفوا في المراد بقوله الحسنى، فبعضهم قال الحسنى هنا معناها الجنة، وده طبعا يوم القيامة. قال: وهو ذهب فريق من أهل التفسير إلى أن المقصود بالحسنى هي الدنيا، الحياة بالنسبة لهم هتبقى على أحسن وجوه وأطيب الوجوه. ابن كثير بيقول وما عنديش أي مشكلة إن أنا أقول إن فعلا كل إنسان استجاب لربنا سبحانه وتعالى له الحسنى في الدنيا وله الحسنى في البرزخ وله الحسنى يوم القيامة. فحياتنا الطيبة، الجنة اللي احنا هنستشعرها فعلا جوه بيوتنا، مش هتكون أبدا، مش هتتحقق أبدا بالفلوس، ولا هتتحقق أبدا بعفش جايب 200-300 ألف جنيه، ولا هتتحقق بقدر مثلا الحاجات المحطوطة في البيت. لا لا، السعادة فعلا بتتحقق على قدر استجابة الإنسان منا لله سبحانه وتعالى. صدقوني والله، أنا أعرف ناس كتير جدا يمكن بيعيش في فيلا قدرها مثلا 50-60 مليون جنيه، ومع ذلك كل ما يكلمني هو بيشتكي من الكبت والضغط النفسي اللي هو موجود فيه. ممكن إنسان يكون بياكل عيش وملح ومع ذلك مبسوط، والعكس صحيح، ممكن برضو يكون إنسان ما شاء الله ربنا موسع عليه جدا وسعيد جدا ما شاء الله، واحد تاني فقير ومش سعيد. المسألة ليست لها علاقة ده معاه كام أو معهوش كام، ولكن المسألة فعلا حقيقة هي متعلقة بقدر قرب الإنسان منا من ربنا سبحانه وتعالى، واستجابة الإنسان منا الأوامر ربنا سبحانه وتعالى. وكلما كان الإنسان منا أكثر استجابة لله سبحانه وتعالى، كلما كان هذا الإنسان من أسعد الناس على وجه الأرض. هو في علاقة طردية، كلما زادت نسبة الاستجابة في حياة الإنسان كلما ازدادت نسبة السعادة بالنسبة لهذا الإنسان. علشان كده ابن القيم رحمه الله وهو بيتكلم على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، رغم أنه كان في السجن ورغم أنه كان عنده مشاكل ورغم أنه كان عنده أزمات كتيرة جدا وتكالب الناس عليه ومكر وكيد أعداءه به، إلا أن ابن القيم بيقول ما كانش في يوم من الأيام نروح نزوره وإحنا عندنا هموم وغموم ومشاكل، إحنا بمجرد بس ما ننظر في وجه هذا الرجل إلا نزداد سعادة وطمأنينة وهدوءا، كل المشاكل اللي كانت عندنا زالت خلاص. المسألة ليس لها أي علاقة لا بنسب ولا بمال ولا أنت عايش فين، المسألة لها تعلق بقرب أو بعد الإنسان من ربنا سبحانه وتعالى. سعادتنا جوه بيوتنا في ارتباط البيت بالقرآن، ويمكن اتكلمت معاكم عن الدروس والفوائد اللي احنا بنجنيها من وراء وجود القرآن جوه البيت، من السكينة والمودة والرحمة، من تنزل الملائكة، من بعد من بعد الشياطين عن هذا البيت، بل اسمعوها من طرد الشياطين من البيت اللي بيتلى فيه القرآن، من تنزل الرحمات على هذا البيت كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم، من كون البيت ده ربنا سبحانه وتعالى يصطفيه، يصطفيه ليكون هذا البيت محل اصطفاء الله سبحانه وتعالى لأهله، إنزال الكرامات، إنزال العطايا من الله سبحانه وتعالى لهذا البيت على قدر وجود القرآن داخل هذا البيت. حطوا اللي احنا خدناه الدرس اللي فات كله قدام عينيكم، وحطوا النهاردة الدرس الثاني في مسألة إزاي بيتنا يتملى بركة، وإزاي بيتنا فعلا يبقى جنة الله عز وجل في الأرض. هذا لا يكون أبدا إلا بوجود القرآن في البيت. هنضيف النهاردة معنى جديد، إحنا معنا 4 5 معاني، هنضيف النهاردة بس معنى واحد. المعنى ده إن أنت تفهم القرآن. أنا بكلم النهاردة المخرج الجميل بتاعنا محمد البطريق، وبكلم ما شاء الله مدير الإضاءة أخونا الحبيب محمود أبو مسلم، وبكلم كل الناس الموجودين في الاستوديو وبره الاستوديو. حاولوا تخلوا بيوتكم يا رب يا رب، البيوت دي مش القرآن بيتقرأ فيها بس، وجود قراءة القرآن في البيت دي بركة بحد ذاتها، ولكن خلوا البيت بالنسبة لنا واحة لفهم القرآن. احنا عايزين نفهم القرآن، احنا مش عايزين القرآن بالنسبة لنا يكون عبارة عن مجموعة من الأخبار بنقرأها زي بنقرأ الجرنان، لا والله، احنا محتاجين فعلا نفهم كويس جدا ان تغيير بيتنا مش هيكون الا بالقرآن، وتغييرنا بالقرآن مش هيكون الا عن طريق فهمنا للقرآن. دي المرتبة التانية. فالمرتبة الاولانية احنا اتكلمنا عنها الدرس اللي فات، ان لازم القرآن يكون في البيت، والحمد لله ناس كتير جدا كلمتني بعد الدرس على مسألة ان احنا بفضل الله زبطنا الامور مرة تانية ورجع القرآن في البيت مرة تانية. خلونا بقى نرتقي مع بعض النهاردة خطوة تانية بقى. الخطوة التانية هي خطوة فهم القرآن. أنا عايز أفهم القرآن، أنا عايز فعلا القرآن أفهمه، أنا مش عايز النهاردة يبقى الهدف الأساسي اللي جوه البيت إن أنا أجري بالقرآن، لا لا خالص، ما يكونش هدفي إن أنا أخلص الصورة، لا لا لا، أنا وأنا بقرأ القرآن جوه بيتي علشان ربنا يكرمني جوه البيت، أنا بقرأ القرآن من باب فهم القرآن. إحنا عايزين نفهم القرآن، ده درسنا النهاردة، إزاي نفهم القرآن وإيه الآليات اللي تساعدنا على فهم القرآن لدكتور الجامعة والوالدنا الكريم البسيط اللي بيشتغل في الغيط بتاعه ولصاحبنا الجميل اللي شغال في ورشة، إزاي نفهم القرآن؟ ده اللي إحنا هنحاول إن شاء الله نعمله النهاردة مع بعض، ويا رب أقدر كده إن أنا أوصل المعلومة النهاردة ليكم جميعا. عايز أقول من البداية، ربنا ذكر لنا في القرآن قد إيه القرآن له سطوة على قلوبنا، وقد إيه القرآن له سطوة على قلوب الناس اللي بتسمعه. تعالوا مع بعض نسمع شوية آيات كده ونحاول بقدر المستطاع نسأل نفسنا، هو الحال ده الناس دي وصلت له إزاي؟ تعالوا مع بعض نغمض عينينا كده ونستشعر كده الآيات دي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة مريم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح من ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. اسمعوا اللي جاي دي: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أول ما الآيات قرأت عليهم، الآيات دي أثرت فيهم جدا، هزت وجدانهم، هزت مشاعرهم، خروا سجدا من سطوة الآيات عليهم، وبدأوا يبكوا بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى من عظمة هذا القرآن الذي سمعوه. يا الله، آية تانية في القرآن ربنا بيأكد فيها على المعنى ده في أواخر سورة الإسراء، وآية فعلا توضح لنا قد إيه القرآن إحنا لو فهمناه حالنا مع القرآن هيتغير. تعالوا مع بعض نسمع الآيات ونسأل نفسنا الحال اللي الناس دي وصلت إليه ليه؟ والإجابة هو الفهم، هو قدر يفهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى. اسمع الآيات بس بالله عليك وبالله عليكي، غمض عينيك كده وحاولي تسمع الآيات بقلبك.
قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
ها نفهم ايه؟ الناس دي بمجرد ما قرئ عليهم القرآن ما امتلكوا انفسهم، ما قدرش النهارده يقف على رجليه. سطوة القرآن على القلب، خر لله عز وجل ساجدا. مش كده وبس، ويخرون للأذقان يبكون. مع السجود كان في بكاء. أثر القرآن على القلب وأثر القرآن على النفس. الله نزل أحسن الحديث، هذا الحديث اللي ما بينزل على قلوب الناس اللي عايزة تفهم القرآن والله لا تحملهم أقدامهم. يخرون لله عز وجل، دي سطوة القرآن. سطوة القرآن على نفسك، سطوة القرآن على روحك، وسطوة القرآن على قلبك، وسطوة القرآن على المشاعر. يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون. يبكون، القرآن حرك قلوبهم، حرك مشاعرهم، أعينهم تفيض من الدمع من أثر القرآن على هذه القرآن من على هذه القلوب. ويخرون للأذقان يبكون. مش كده وبس، ويزيدهم خشوعا. ربنا بيذكر في الآيات سطوة القرآن على الجسد كله، فالجسد كله من سطوة القرآن خر لله ساجدا. ويذكر الله سطوة القرآن على القلوب ويزيدهم خشوعا. هو ده المعنى. الناس دي وصلت للمعاني دي ازاي؟ الناس دي لماذا أثر القرآن فيها؟ هي قضية الفهم، قضية فهم القرآن، ان احنا نفهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا ما يبقاش هدفنا دايما اخر الصورة، ولكن هدفنا ان احنا نحرك بالقرآن قلوبنا. سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء رجل يقول قرأت هذه الليلة كذا وكذا، قال تهزونه هز الشعر، بتجري بالآيات وبتجري بالصور، لا يكن هم أحدكم آخر الصورة. ما تخليش همك أبدا إنك تخلص الصورة، ولكن حركوا به القلوب وقفوا عند عجائبه. عايزك تسمع معايا الآية اللي جاية دي علشان أقولك إزاي الناس دي كان للقرآن سطوة على قلبها، وده المعنى اللي احنا عايزينه. المعنى اللي احنا عايزينه، احنا مش هنحس بالسعادة غير لما القرآن يأثر في قلوبنا، ومش هيأثر في قلوبنا إلا إذا فهمنا هذا القرآن. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لينا في أوائل سورة الأنفال حال ناس مع القرآن. اسمع الآية وتدبر فيها وغمض كده وعيشها بقلبك. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
بس إذا تليت عليهم آياته، بمجرد ما الآيات تليت عليهم الأبدان اقشعرت، القلوب اهتزت، العيون فاضت بالدمع. ده الحال اللي لازم يكون موجود عندنا كلنا واحنا بنسمع او بنقرأ كتاب ربنا سبحانه وتعالى. لازم كلنا عارفين واحنا في رمضان واحنا بنصلي في التراويح لما كان الشيخ بيقرأ والقراءة مؤثرة أبدا مؤثرة جدا، حسيت ان شعر جسمك كله فيه قشعريرة. عارفين لما كنا في التراويح والإمام بيقرأ بينا وحسيت ان انت بتبكي من كل قلبك على الآيات، ده اللي انت فهمت، لان احنا فهمنا القرآن فهمنا الآيات. لما كان الشيخ بيقرأ آيات مؤثرة جدا عن ربنا عن الجنة عن النار عن أهوال القيامة احنا فهمنا، ولما فهمنا اتأثرنا، ده اللي المفروض يكون موجود عندنا. وسبحان الله سبحان الله كل الناس كل الشباب اللي حواليا انا عارف كويس جدا بيدوروا على المسجد في رمضان اللي يجدوا فيه قلوبهم، بيدوروا على الشيخ اللي يحرك قلوبهم بالقرآن، وده اللي احنا محتاجينه. احنا هنفهم القرآن ولو فهمنا القرآن هيأثر علينا. اسمع الآية اللي جاية دي آية مهمة جدا، ربنا بيوضح لنا فيها قد ايه القرآن سطوة على القلب. لو اهتمينا دايما بقراءة القرآن بفهم، لو اهتمينا دايما ان انا افهم الآية مش ان انا اخلص الصورة. ربنا سبحانه وتعالى بيأكد في الآية دي ان حتى قلوب غير المسلمين ممكن في يوم من الايام تتأثر بالقرآن، لان هما فهموا القرآن ووعوا من القرآن خطاب الله لهم، الخطاب كده اللي بيلمس القلوب وبيلمس المشاعر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. اسمع الآية بقى، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا سبحان الملك. ربنا بيتكلم على قسيسين ورهبان بمجرد ما سمعوا آيات ربنا سبحانه وتعالى قلوبهم اتملت إيمان. سبب نزول هذه الآية إن جعفر ابن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف بين إيدين النجاشي في رحلة الحبشة هجرة الحبشة الثانية، والنجاشي قال له اقرأ علي مما جاء به هذا الرسول، فقرأ عليهم سيدنا جعفر فواتيح سورة مريم، فواتيح السورة. بمجرد ما سيدنا جعفر بدأ يقرأ القرآن فواتيح سورة مريم تتكلم عن يحيى وتتكلم عن زكريا عليهما الصلاة والسلام، تتكلم عن السيدة مريم ابنها عيسى عليه الصلاة والسلام، ما فيش فيها آيات اللي هي بتهز القلوب المتعلقة مثلا بالجنة والنار، آيات متعلقة بالعذاب ما فيش خالص. ولكن سبحان الله سبحان الله هي سطوة القرآن على القلب، سطوة القرآن على القلب. النجاشي بمجرد ما يسمع الآيات أسلم النجاشي وأسلم هؤلاء القساوسة وهؤلاء الرهبان. عارفين ليه؟ عارفين ليه القرآن كان له تأثير على هؤلاء وإحنا حالنا لسه ما وصلناش للدرجة دي شوية؟ لأن هم فهموا القرآن، سمعوا القرآن من باب الفهم. يكاد يجمع أهل التفسير إن السبب الأساسي من وراء إسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو سماع أوائل سورة طه لما سمعها من أخته وزوج أخته، وإن كان المسألة في إسنادها ضعف إلا أن كل أهل التفسير مجمعين على أن ده سبب من أسباب إسلام عمر، سطوة القرآن على قلب عمر. جبير بن مطعم كما روى البخاري في صحيحه ومسلم أيضا لما وصل للمدينة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان ما زال على الكفر، جبير بيقول أنا دخلت مسجد المدينة المسجد النبوي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الطور، فبيقول حتى وصل إلى قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء
أم هم الخالقون؟ بيقول كاد قلبي أن يطير، وهو كافر، كاد قلبي أن يطير. ليه؟ فهم القرآن، لو فهمنا القرآن يأثر فينا جدا إن شاء الله. إحنا مع بعض درسين ثلاثة براحتنا خالص، بس نوصل للغاية دي، إن لما يقرأ علي القرآن أو أقرأ القرآن إزاي أتأثر بيه. تعالوا نطلع لفاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباب الكرام. فهم القرآن، فهم القرآن فعلا لو أصبح بالنسبة لنا غاية، إن إحنا عايزين نسمع نسأل دايما نفسنا ما هو مراد الله عز وجل من هذه الآية، صدقوني حالنا يتغير كتير. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش همه دايما في قيام الليل وهو بيصلي إنه يخلص 20-30 سورة 5-6-7 أجزاء، أبدا، ولكن كان همه دايما هو فهم هذه الآيات. علشان كده الموقفين اللي رووا لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الموقف الأولاني إن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل كله بآية واحدة يرددها، النبي صلى الله عليه وسلم قام يردد الآية ويبكي، آية واحدة 3-4 ساعات واقف النبي صلى الله عليه وسلم على رجليه يسمع الآية ويرددها، لأن هدفه كان فهم الآية. حتى الموقف الثاني اللي رواه لنا حذيفة في صحيح مسلم، النبي لما استفتح بالبقرة وآل عمران والنساء، النساء وآل عمران، كان حذيفة يقول فلا يمر يقرأ مترسلة واحدة واحدة، لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح، ولا يمر بآية فيها حمد إلا حمد، ولا يمر بآية فيها ذكر الجنة إلا سأل الله عز وجل، ولا بآية فيها ذكر الرحمة إلا سأل، ولا بآية فيها ذكر العذاب أو النار إلا تعوذ. قضية الفهم، إحنا محتاجين نفهم القرآن. تعالوا مع بعض نشوف فيديو بسيط كده أوضح ليكم إن اللي يفهم القرآن فعلا يؤثر عليه جدا، يؤثر في قلبه وفي وجدانه وفي مشاعره وفي أحاسيسه. وإذا كان كتير من الشباب النهاردة ممكن يعيط علشان بنت سابته وهي عمالة تقطع في شرايينها بتنتحر علشان حبيبها سابها، ففي ناس تانية ما شاء الله ارتقى ومرتقى عظيما. الذي يؤثر في المشاعر والوجدان هو كتاب الله عز وجل. طفل صغير، مش حد كبير، طفل صغير بس بيختم القرآن سورة البقرة بيقرأ آخر آيتين. تعالوا نشوف إزاي فرحته أولا بختم القرآن، وإزاي القرآن له وقع فعلا على قلب هذا الغلام الصغير اللي أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يبارك فيه ويبارك في أهله ويبارك في شيوخه اللي علموه القرآن. تعالوا مع بعض نشوف المقطع ده أو الفيديو ده ونرجع لكم تاني.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أنت مولانا
سطوة القرآن، فرحة القرآن، فرحة القرآن إنه خلاص بيختم، وفرحة القرآن إنه خلاص أتم حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وسطوة القرآن على القلب والمشاعر، رغم إنه ممكن الطفل الصغير ده ما يكونش فاهم وبيقول إيه، ولكنها سطوة القرآن على القلب. سطوة القرآن لما هنفهم، سطوة القرآن لما هنستشعر فعلا إن القرآن هو رسالة من الله سبحانه وتعالى لنا. الحسن بن علي رضي الله عنه عن أبيه وأمه وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: أدركت سلف هذه الأمة، يعني بهم الصحابة، أدركت سلف هذه الأمة ينظرون للقرآن على أنه رسائل من الله لهم. هو كان لما بيقرأ القرآن مستشعر أن ده رسالة من ربنا سبحانه وتعالى ليه، فكانوا يتدبرونها بالليل ويعملون بها بالنهار. هو كان طول الليل بيقرأ القرآن علشان يحاول يفهم رسالة ربنا سبحانه وتعالى ليه، وبعد كده يبدأ أنه يعمل بهذه الآيات بالنهار. القرآن له سطوة على كل أحد لو فهمه، سبحان الله. بل والله لهذا القرآن سطوة على الجماد الذي لا يعي ولا يفهم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صحيح البخاري بيروي لنا الصحابة رضي الله عنه عن موقف حصل في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في جوف الكعبة بيقرأ على الصحابة سورة النجم، والمشركين واقفين من حوالين النبي يسمعوا هذه الآيات. سبحان الله، يشاء الله سبحانه وتعالى، سبحان الملك، أن يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول الله عز وجل: فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا، فاسجدوا لله واعبدوا. كانت النتيجة قال: فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد المؤمنون، وسجد الكافرون، وسجد الإنس، وسجد الجن، الكل سجد. طب الكفار سجدوا ليه؟ سطوة القرآن على القلب، فهم القرآن، فهم القرآن. طفيل بن عمرو الدوسي لما كان جاي حج في مكة، حج الجاهلية طبعا، وأهل مكة عمالين يحذروا من النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، بيقول: أنا من شدة ما أنا خايف من أن أنا أسمع لهذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، مما سمعت من قريش أنه يفرق بين الرجل وزوجه وبين الوالد وولده وبين الناس. قال: وضعت في أذني قطنا حتى لا أسمع كلام هذا الرجل، وأخذت أطوف حول بيت الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فوالله ما هو إلا أن وصلت هذه الكلمات إلى أذني حتى قلت في نفسي: يا طفيل، أنت شاعر من شعراء العرب، هذا ليس بالشعر ولا بكلام الشعراء. وأسلم الطفيل بآيات بسيطة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا بينتشروا في ربوع مكة وربوع المدينة، يقرأوا عليهم آيات بسيطة من القرآن، يقرأوا على المشركين، كان الواحد منهم يأسلم بسبب آية أو آيتين. عارفين القصة فين؟ القصة كلها إنه قدر يفهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى. عمر رضي الله عنه اللي كان بيضرب به المثل في الجاهلية بالقسوة، قسوة القلب والشدة وغير ذلك، عمر ده اللي بعد فترة رضي الله عنه كان لما يسمع قول القارئ يقول قول الله عز وجل: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. كان عمر رضي الله عنه يخر مغشيا عليه من سطوة الآية على عمر رضي الله عنه. الصحابة رضي الله عنهم كما كان يفعل عمر رضي الله عنه، كان عمر يجمع الصحابة ويقعد وسطهم أبا موسى الأشعري، فأبو موسى يبدأ يقرأ القرآن، وهو بيقرأ القرآن كل اللي حواليهم يبكون من شدة تأثير القرآن على القلوب، على المشاعر، على الوجدان، بل على الروح والأبدان. احنا محتاجين فعلا نرجع تاني نفهم القرآن. مش هنتلذذ أبدا بالقرآن ولا نحس أبدا بطعم القرآن وحلاوة القرآن إلا إذا فهمناه. هعيد وزيد في المعنى ده، لازم نفهم القرآن، ولازم تكون عندنا الآليات اللي نفهم من خلالها القرآن اللي هندرسها مع بعض إن شاء الله. عروة بن الزبير بيقول: صليت الفجر وذهبت أزور خالتي عائشة في بيتها، فوجدتها تصلي صلاة الضحى تتلو قول الله سبحانه وتعالى: فمن الله علينا ووقانا عذابه ووقانا عذاب السموم. إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ترددها وتبكي. قال فظللت واقفا حتى أطالت فيها جدا، فذهبت إلى السوق وما رجعت إليها إلا بعد أن انتصف النهار. يعني تقريبا لو في التحديد بتاع وقتنا دلوقتي في مصر، يعني تقريبا من الساعة 5:30 مثلا لحد مثلا الساعة 11. بيقول أنا رجعت من السوق، دخلت علشان أستأذن أخش عليها، خلته فبيقول فوجدتها قائمة تصلي تتلو قول الله، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. نفس الآيات، ترددها وتبكي. إيه اللي وصل السيدة عائشة لهذه الحالة؟ اللي وصلها باختصار هي فهمت الآية. فلما فهمت الآية ذاقت حلاوة هذه الآية. هو ده المعنى اللي احنا لازم نأكد عليه. افهموا القرآن يا أخواني، اوعى في يوم من الأيام يكون هدفنا ان احنا نخلص أجزاء ونخلص صور. كلنا بنقرأ قرآن، ولكن من منا يفهم القرآن؟ احنا محتاجين نعيش مع النماذج اللي شايفة ان القرآن نعمة عظيمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. وهي بتختم القرآن لا تملك نفسها من شدة البكاء فرحا بختم القرآن، ولا تملك إلا قول الله سبحانه وتعالى ويخرون للأذقان سجدا. تعالوا نشوف الفيديو ده هيوضح لنا فعلا قول الله سبحانه وتعالى ويخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان وعد سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، من خلال الفيديو اللي احنا نشوفه الآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا. أنت مولانا قل أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان. يا حامل القرآن يا حامل القرآن
اللي لفت نظري في الفيديو ده يعني حاجات كتير جدا. اولا مدى سطوة القرآن على قلب هذا مش عايز اقول غلام، على قلب هذا الشيخ ان شاء الله رحمة الله. قد ايه القرآن فعلا ما اثر في قلبه ووجدانه ومشاعر هذا الغلام. الامر الثاني، قد ايه القرآن ادب هذا الغلام. فاول حاجة عملها بعد ما ربنا يصل له ختم القرآن سجد لله عز وجل شكرا، ما شاء الله ما شاء الله لك وتسلم. الأمر الثالث، أدب مع مشايخه، الأدب اللي احنا بندور عليه النهاردة مع أبنائنا شبابنا. أول حاجة عملها بعد ما سجد لله شكرا قبل رأس الشيخ اللي علمه القرآن وقرأ على إيده القرآن بس دماغه، الأدب مع الشيخ. ثلاث حاجات احنا بندور دايما عليهم، محتاجين قلوب رقيقة، محتاجين أدب مع الله وأدب مع الخلق. ثلاث حاجات دول أظن واضحين جدا في الفيديو اللي انتوا شفتوه الآن، قد إيه القرآن ما أثر فيه، بيبكي من خشية الله عز وجل وبيختم القرآن، قد إيه الولد مؤدب مع ربنا. أول حاجة عملها راح سجد لله شكرا، قد إيه مؤدب مع الشيخ بتاعه أنه يقبل شيخه. هي دي تربية القرآن، دي التربية دايما اللي احنا بنستفيدها من وراء القرآن. لا يمكن بحال من الأحوال تلاقي إنسان في يوم من الأيام أقبل على القرآن بقلبه، مش بيدور عشان فلوس، أقبل على القرآن بقلبه إلا وتراقى التأدب بأدب القرآن وتربى بتربية القرآن. إحنا محتاجين الفرحة دي والسعادة دي، إحنا محتاجين فعلا لما نسمع القرآن إحنا محتاجين نفهم القرآن، إحنا عايزين نفهم ماذا أراد الله عز وجل بهذه الآية. أفكر في الآية يوم واثنين وثلاثة ما عنديش أي مشكلة،
ما هي الرسالة اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرسلها ليا من خلال الآية دي؟ افتكر زمان احنا صغيرين كان لما حد صاحبي مثلا يبعت لي رسالة جواب من بره، طبعا قبل وسائل الاتصال الحديث، لو الإنسان ده أنا بحبه قوي كنت كل شوية أخد الجواب وأقعد أقرأه مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. الشيخ بتاعي اللي علمني القرآن في مرة لما سافر بعت لي جواب، فكنت كل شوية أمسك الورقة وأقعد أقرأ فيها كتير. الشيخ بتاعي اللي علمني وكل شوية أمسك الورقة أقرأ فيها كتير جدا. دي رسالة كانت جاية من البشر. في بعض الأوقات بخش المكتبة عندي وأبص كده على شهادات التقدير اللي أنا خدتها من الجامعات أو من النوادي أو من الأماكن اللي أنا روحتها، أبص على الدروع كده اللي أنا كنت خدتها من باب التكريم، أفضل بص دي جامعة المنوفية، دي جامعة مش عارف إيه، دي جامعة إيه، وأبص عليها كده هي رسالة كانوا بيوجهوها، إدارة الجامعة توجهها شكرا ليك إن أنت كنت سبب في عمل معين أو في شيء معين. أقعد أبص فيها وأقرأ فيها كده وأفرح بيها جدا رغم إن الرسالة دي من بشر زي زيهم. فبالكم لما يكون تفكيرنا كله في الرسالة اللي جاية لنا من عند ربنا سبحانه وتعالى، في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، نتأمل فيه ونتدارس هذه الآيات اللي ينقصنا فعلا في زمننا مش قراءة القرآن. أحسب كل اللي بيشاهدني الآن ما شاء الله كويس في قراءة القرآن، ولكن اللي بينقصنا فعلا إن إحنا نفهم الآيات. أنا نفسي أمنا الكريمة اللي بتشاهدني الآن في قرية من القرى وهي فتحة إذاعة القرآن الكريم كده، اقعدي فكري مع الآية اللي الشيخ كان بيقرأها واسألي نفسك هو ماذا أراد الله عز وجل بهذه الصورة وما أراد الله عز وجل بهذه الآية. حاول دايما وانت داخل تصلي صلاة الجماعة في صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر، قول أنا مش هطلع من الصلاة غير لما أعرف إيه الرسالة اللي ربنا حابب يوصلها لي على لسان الشيخ وهو بيقرأ الآيات. المسألة هتتغير تماما صدقوني. يمكن احنا اتكلمنا النهاردة عن بعض المعاني المتعلقة بفهم القرآن وقد احنا لو فهمنا القرآن، القرآن ده هيكون له سطوة على قلوبنا، بس احنا ما خدناش الآليات كيف نفهم القرآن وإيه المفاتيح فعلا اللي ممكن تفيدني في فهمي للقرآن. ده إن شاء الله بإذن الله هيكون الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن حابب أختم معاكم بفيديو جميل جدا، ياريت أخونا محمد البطريق الفيديو رقم واحد اللي احنا أخرناه في الآخر خالص بتاع الأطفال الصغيرين. حابب أن أنا أختم الحلقة بالفيديو ده لأطفال أعاجم حفظوا القرآن وكانوا في مسابقة للقرآن، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يسر لهم وفازوا في المسابقة، والسفير السعودي أعطلهم جايزة حج لبيت الله الحرام. عايزكم تعيشوا مع الجمال ده، حبيت أختم بيه عشان أقول لكم إذا كان ده تكريم ودي فرحة لناس على تكريم من أهل الأرض، فما بالكم لو ارتبطنا بالقرآن وبقينا من أهل القرآن وبقينا في صحبة القرآن ونتكرم يوم القيامة، يا ترى هيكون شكل التكريم إزاي؟ الفيديو الأولاني كان رقم واحد وخليناه رقم أربعة. هاتوا الفيديو ده والناس تشوفوا كده ونختم بيه حلقتنا إن شاء الله.
يا أدي غزالي أدي خلايفي كتا كان تيس باچانيا coba lanjutkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج
واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود.
فلما التقيتا هاتين الفتاتين يعني سبحان الله كأنهما يعني توأم، صار من الود والعلاقة بينهما شيء عجيب. فأنا أدعو الآن البنتين ماشطة مع والدها وكيلة، ما شاء الله كيلة، السلام عليكم، بارك الله فيك، جزاك الله خير، ماشطة السلام عليكم، بارك الله بارك، السلام عليكم، بارك الله، السلام عليكم.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا.
نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهما وأن يعوضهما خيرا. نسأل الله أن يعوضهما خيرا، هذا الذي نقول. طبعا هذه هدية بسيطة سنقدمها للطفلين والفتاتين.
هدية sederhana ini insyaallah akan kita berikan buat adik kita si kembar dan kedua adik kita Mahsyita dan Kayla.
هذه الهدية لكن الظرف فاضي حقيقة، لكن الهدية أكبر من هذا الظرف.
Amplop ini adalah hadiahnya, walau kelihatannya amplop ini belum ada isinya, tetapi insyaallah hadiahnya jauh lebih besar dari amplop ini.
تكفلت السفارة السعودية بيعني الأمر من الأستاذ فيصل جزاه الله خير بإعطائهم جميعا هدية الحج إلى بيت الله الحرام.
الله أكبر. الحمد لله كدوتان سعودي عربية di bawah pimpinan untuk sementara Bapak Faisal Al-Hunaini memberikan hadiah untuk haji ke Baitullah untuk semua adik kita si kembar dan Masyita dan Kayla.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah.
Kedua dan kedua orang tuanya insyaallah.
Alhamdulillah.
كلمة الله أكبر من الطفلة كانت جميلة جدا، وأنا بقول إذا كان ده تكريم الدنيا من بشر زينا زيهم، فبالكم بالتكريم الكبير بقى يوم القيامة لأصحاب القرآن اللي عاشوا مع القرآن في الدنيا وعاشوا مع القرآن في الآخرة. يا رب يا رب يكون معنا النهاردة وصل. محتاجين فهم القرآن، إيه الآليات وإيه الطرق وإنت عامل إزاي مع القرآن، ده إن شاء الله درسنا جاي إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا إياكم من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصته. هذا صلى الله عليه محمد وأهله وصحبه وسلم.
طافت أجسام العبير تجمعها أزكى الشجور، بيتك بالخير الوفير جنتك الأغلى يكون، إحساسك ضحى غدير ترسمه من كل لون بين صغير